بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير النوع الثلاثون المشهور من الحديث هو قسمان: صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره. وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، لا حديث إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد مضى في لقاء سابق التعليق على هذا أو على بعض جمل هذا النوع الثلاثين من أنواع علوم الحديث في هذه الرسالة المسماة بالتقريب والتيسير، وهو متعلق بنوع المشهور. وتقدم الكلام عليه من ثلاثة أوجه، نتمم بقية الأوجه المتعلقة بهذا النوع. وسأبدأ بالكلام عن الأحاديث التي ذكرها، ثم أعود إلى كلامه أولا من قوله ومنه المتواتر. فهذا هو الوجه الرابع عندما قال رحمه الله، أو عند قوله: وحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متواتر، لا حديث إنما الأعمال بالنيات. وسبب تقديم الكلام عن الحديثين ثم الرجوع إلى الكلام حول المتواتر أن لا يكون ثمة فاصل أو فصل كبير بين الكلام أو التعليق على التواتر والتعليق على الحديثين، ويكون الكلام متناسقا. هذا ما بدا لي، والله أعلى وأعلم. وبكل حال، فقد جاء في أصله الإرشاد، أعني أصل التقريب، وهو مختصر عن أصل أصله، وهو مقدمة الحافظ ابن الصلاح أو معرفة أنواع علم الحديث، أنه قال عن حديث من كذب علي متعمدا، قال النووي هناك: من المتواتر أن حديث من كذب علي متعمدا إلى آخره، قال من المتواتر لأنه هنا تعليل وليس موجودا في هذا المتن المختصر الذي عندنا، فيه تعليل. فقال: لأنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة خلق كثير، روى هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة خلق كثير، قيل 40 أي من الصحابة، وقيل 62،
وقيل 200، ثم قال وممن رواه 10 المشهود لهم بالجنة، أي ممن روى حديث النهي والوعيد هذا من هؤلاء الذين رووه 10 المبشرين بالجنة. قال بعض الحفاظ لا يعرف حديث اجتمع عليه 10 إلا هذا، ولا حديث رواه أكثر من 60 صحابيا غيره، ولم يزل عدد رواته في ازدياد، والله أعلم، انتهى. فهنا أعني في أصله الإرشاد فيه تعليل لماذا عده من ماذا؟ من المتواتر، وذكر أنه قيل قد رواه جمع من الصحابة، قيل 40 وقيل 62 وقيل 200، وممن رواه 10 المبشرون بالجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قوله رحمه الله قيل 40، حكى القول ولم يذكر قائله وإلى من ينسب، إلا أن الحافظ ابن الصلاح في مقدمته وكذلك المصنف النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم والحافظ العراقي في شرح التبصرة نسبوا أن هذا القول ونصوا على صاحبه من قال أنهم 40 إلى الحافظ أبي بكر البزار، إلى الحافظ أبي بكر البزار. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قد اعتنى جماعة من الحفاظ بجمع طرقه هذا الحديث، فأول من وقفت على كلامه في ذلك، يعني فيما يتعلق بطرقه وجمع ألفاظه، فأول من وقفت على كلامه في ذلك علي بن المديني، وتبعه يعقوب بن شيبة، فقال روي هذا الحديث من 20 وجها عن الصحابة من الحجازيين وغيرهم، ثم قال ثم إبراهيم الحربي وأبو بكر البزار، فقال كل منهما إنه ورد من حديث 40 من الصحابة، ثم قال وجمع طرقه ذلك العصر أو في ذلك العصر أبو محمد يحيى ابن محمد ابن صاعد، فزاد قليلا عن 40، يعني فزاد قليلا، انتهى. نفهم من كلام الحافظ ابن حجر أن أول أو من أوائل من تكلم عن هذا الحديث واعتنى به إمام الصنعة وشيخ العلل الإمام علي بن عبد الله المديني أبو جعفر رحمه الله وغفر له، ثم بعد هذا تابعه يعقوب بن شيبة وهو كذلك إمام في هذا الباب، أعني في أبواب العلل، علل الحديث. ونستفيد أيضا أن القول بأنه رواه 40 من الصحابة إضافة إلى البزار إبراهيم الحربي، إبراهيم الحربي، فلم يقتصر الحافظ ابن حجر على ما ذكره الحفاظ ابن الصلاح والنووي والعراقي، زاد عليهم من سمعتموه.
وقول النووي في أصله الإرشاد وقيل اثنان وستون، هذا مما زاده في إرشاده على أصله المقدمة، وذكره أيضا في شرحه على صحيح الإمام مسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقال أبو بكر الصيرفي شارح رسالة الشافعي رواه 60 نفسا من الصحابة، وجمع طرقه الطبراني فزاد قليلا، زاد عن 60 أو 62 قليلا. ثم قال الحافظ: وقال أبو القاسم بن منده رواه أكثر من 80 نفسا، وقد خرجها بعض النيسابوريين فزادت قليلا عن 80 أيضا. ثم قال: وقد جمع طرقه ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات فجاوز 90، وبذلك جزم ابن دحية. ثم قال: وقال أبو موسى المديني يرويه نحو 100 من الصحابة. رأيتم كل يجمع أكثر مما وقف عليه فيزيد على غيره من وقف عليهم من الصحابة رضي الله عنهم، يرويه نحو 100 من الصحابة، وقد جمعها بعده بعد أبي موسى الحافظان يوسف ابن خليل وهو العلائي وأبو يعلى البكري وهما متعاصران، فوقع لكل منهما ما ليس عند الآخر من الجمع، وتحصل من مجموع ذلك كله رواية 100 من الصحابة على ما فصلته. الحافظ يقول ابن حجر: على ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف وساقط، لأن المقصد هو الجمع، ولكن هذا الجمع فيه الصحيح وفيه هذه الدرجات التي ساقها، لا أنها كلها ماذا؟ صحيحة. قال: مع أن فيها في هذا الجمع، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه عليه الصلاة والسلام من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص، أي بالكذب على رسول الله، تحريم الكذب ماذا؟ عموما انتهى. إذن منهم من قال هذا، ومنهم من زاد عليه قليلا، ومنهم من قال هذا، ومنهم من زاد عليه قليلا، وأكثر ما ذكر هنا نحو من كم؟ من 100، وهذا فيه الصحيح وغيره. وفي قوله وقيل 200، هذا أيضا مما زاده النووي في أصله الإرشاد عما أو على ما في أصل أصله، وهو المقدمة، مقدمة الحافظ ابن الصلاح. وهذا الذي ذكره هنا أيضا ذكره في شرحه على ماذا؟ على صحيح الإمام مسلم، ولم يتعقبه بشيء، إلا أن الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة تعقب هذا القول، أنه كم؟ أنه قيل 200، رواه 200. يقول العراقي في شرح التبصرة: أخبرني بعض الحفاظ أنه رأى في كلام بعض الحفاظ أنه رواه 200 من الصحابة، وأنا، العراقي يقول، وأنا أستبعد وقوع ذلك، وأنا أستبعد وقوع ماذا؟ ذلك، أي أنه بلغ هذا الجمع وهذا العدد. لهذا قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث: وأعلى من هذا كله قول النووي في شرح مقدمة مسلم إنه جاء عن 200 من الصحابة ولم يزل في ازدياد. قال: واستبعد المصنف، يريد من؟ العراقية، لأن الفتحة شرح لألفية العراقي. واستبعد المصنف ذلك ووجهه غيره بأنها، أي هذه الأعداد الكثيرة والتي بلغت 200 عند بعضهم، بأنها في مطلق الكذب، كحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو أحد الكاذبين، نعم، ونحو ذلك. قال: ولكن لعله، يقول السخاوي، ولكن لعله كما قال شيخنا، يقصد من؟ ابن حجر، لعله سبق قلم من 100، لعله سبق قلم من هذا السبق؟ من النووي. لعله سبق قلم من 100، انتهى. وقول النووي أيضا في الأصل عن الإرشاد، قال بعض الحفاظ: لا يعرف حديث اجتمع عليه العشرة إلا هذا، ولا حديث رواه أكثر من 60 صحابيا غيره. المراد ببعض الحفاظ، قال بعض الحفاظ، من هذا؟ من المراد به؟ المراد به ابن الجوزي، ابن الحافظ ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات. واستدرك الحافظ العراقي على ابن الصلاح، على الحافظ ابن الصلاح، هذا النقل عن بعض الحفاظ، فقال: قلت ما ذكره ابن الصلاح عن بعض الحفاظ من تخصيص هذا الحديث بهذا العدد وبكونه من رواية العشرة منقوض بحديث المسح على الخفين، يعني يوجد غيره ممن اجتمع فيه العشرة. قال: منقوض بحديث المسح على الخفين، فقد رواه أكثر من 60 من الصحابة ومنهم العشرة. حديث المسح على الخفين ذكر ذلك أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده في كتاب له سماه المستخرج من كتب الناس. وأيضا فحديث رفع اليدين قد عزاه غير واحد من الأئمة إلى رواية العشرة أيضا، منهم ابن منده في الكتاب أو في كتابه المذكور المستخرج، يعني من كلام الناس، والحاكم أبو عبد الله، وجعل ذلك مما اختص به حديث رفع اليدين. قال البيهقي: سمعته، يعني الحاكم، سمعته يقول: لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة على تفرقهم في البلاد الشاسعة غير هذه السنة. قال البيهقي معلقا على كلام شيخه الحافظ الحاكم أبي عبد الله، قال: وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه، فقد روى هذه السنة عن العشرة، أو رويت هذه السنة عن العشرة وغيرهم. يقول العراقي، لا زاد الكلام له، قال: وأما عده من رواه من الصحابة، فقال ابن عبد البر في التمهيد: رواه 13 رجلا من الصحابة، وقال السلفي رواه 17. يقول العراقي قلت وقد جمعت رواته فبلغوا نحو 50 ولله الحمد. انتهى كلامه. كلام الحاكم الذي نقله العراقي عن الحاكم مما قاله البيهقي عن شيخه ثم ما علق به البيهقي على كلام الحاكم أبي عبد الله كلامه في كتاب الخلافيات. كلام الحاكم نقله عنه البيهقي في ماذا؟ في كتاب الخلافيات. يعني لا تظن أن هذا الكلام في ماذا؟ في كتابه المعرفة، إنما الكلام نقله عن شيخه لأنه قال سمعته ينقل كلاما. أين نقله عنه؟ في كتابه ماذا؟ الخلافيات. وكلام البيهقي الذي تعقبه به هو كذلك عقب كلام شيخه في الخلافيات، ولكن أطول مما قال العراقي هنا. فقال رحمه الله عن البيهقي، وهو كما قال أستاذنا أبو عبد الله رضي الله عنه، فقد روي هذه السنة عن أبي بكر عبد الله بن عثمان الصديق، عبد الله بن عثمان الصديق، وأبي حفص عمر بن الخطاب، وأبي عمرو عثمان بن عفان، وأبي الحسن علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله القرشي، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف الزهري، وأبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، ومعاذ بن جبل الأنصاري، وعبد الله بن عمر، ومالك بن الحويرث، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وأبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب، والحسن بن علي بن أبي طالب، والبراء بن عازب. ذكرهما الاثنان، يعني الحسن والبراء، قال البيهقي ذكرهما الحاكم ولم أجد إسناده. ثم عاد قال وزياد بن الحارث الصدائي، وسهل بن سعد الساعدي، وأبي سعيد سعد بن مالك بن سعد بن مالك الخدري، وأبي قتادة الأنصاري، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني، وبريدة بن حصيب الأسلمي، وأبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وأبي اليقظان عمار بن ياسر العنسي أو العنسي، وأبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، وعمير ابن قتادة الليثي، وأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهم. هكذا جمعهم البيهقي. نفهم من هذا أنه أحصاهم، وعندما نقل عن الحاكم قال ذكرهما بغير ماذا؟ لم أجد لهما إسنادا، الاثنان الحسن ابن علي والبراء. وأيضا نستفيد من هذا الترجيحات التي يراها في من سمى من الصحابة من وجهين، وجه الكنى ووجه ماذا؟ الاسم. فهذه ترجيحات لقد لا تجدها في مكان آخر. قال ومن النساء عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، وروي عن أعرابي أعرابي صحابي، كلهم يعني لم يقف على اسمه أعرابي، أحد الأعراب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الجميع، كلهم عن النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وعمن اقتدى بنبيه وتبع سنته. نقول اللهم آمين. واستجاب الله دعاءه. هذا ما يتعلق بحديث من كذب علي متعمدا، عرفت لماذا كان متواترا عنده؟ هذا وجهه. ثم نعرج إلى كلامي عن حديث الأعمال بالنيات. جاء في أصله مع مقدمة ابن الصلاح أو معرفة أنواع علم الحديث أن ابن الصلاح قال: وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر وزيادة، يعني وزيادة أي زادت أعدادهم، لأن ذلك أي الزيادة أو العدد الكثير طرأ على الحديث، طرأ عليه في وسط إسناده ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره، انتهى. وفي أصله الإرشاد قال النووي: حديث إنما الأعمال أعمال بالنيات ليس من المتواتر يعني، وإن نقله زيادة على عدد التواتر لأنه لم يوجد هذا الشرط في أوله. هو مختصر كلام من؟ ابن الصلاح. قال: كما سبق في ماذا؟ في نوع الشاذ، هذا الذي أراده ابن الصلاح لما أبهم، قال: كما سبق بيانه. أين سبق بيانه؟ في نوع الشاذ. في نوع ماذا؟ الشاذ. عرفتم الإحالة؟ يقول الحافظ ابن حجر عن حديث إنما الأعمال بالنيات في الفتح، قال: قد تواتر، يعني هذا الحديث، عن يحيى ابن سعيد، فحكى محمد بن علي بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيى 250 نفسا، هذا الذي قال فيه تواتر عن يحيى، وسرد أسماءهم أبو القاسم بن مندة فجاوز 300، وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى. علق الحافظ على هذا، على كلام الهروي هذا، قال: قلت وأنا أستبعد صحة هذا، يعني أن يبلغ هذا العدد الكثير. يقول ابن حجر: فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، يعني حين تصنيفه للفتح، فما قدرت على تكميل 100، فما قدرت على تكميل ماذا؟ 100، انتهى. بيّن هذا الاستيعاب وهذا الفحص في كتابه التلخيص الحبير، يقول: تتبعت طرقه في الروايات المشهورة والأجزاء ماذا؟ المنثورة منذ طلبت. هذا يدل على طول ماذا؟ المدة، لا أنه تفرغ فقط طوال هذا العمر يجمع هذا، لا، إنما هذا من ضمن ما يبحث عنه، يعني من ضمن أبحاثه وتفتيشاته. هذا تفهم منه أنه كان حريصا على لحظاته، ما نقول على وقته، على ثوانيه. يقول في التلخيص: قال الحافظ أبو سعيد: محمد بن علي الخشاب رواه عن يحيى بن سعيد نحو من 250 إنسانا. وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي: عبد الله ابن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من أصحاب يحيى بن سعيد. قال ابن حجر: قلت تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من 3000 جزء. على أكثر من إيش؟ من 3000. فما استطعت أن أكمل له 70 طريقا. عرفت هذا التتبع؟ ما هو بالشاملة ولا بمثل هذه الهرطقات التي صار يعتمدها كثير، يعتمد عليها كثير ممن يدعي وينتسب إلى الطلب مع الأسف. 3000، كم تحتاج من عمر ومن وقت مر عليها وبحث وفتش فيها عن هذا الحديث وعن أضرابه كثير، فرحمه الله وغفر له. هذا ما يتعلق إذن بحديثي. لهذا قال: لا حديث، يعني لا يدخل تحت المتواتر حديث ماذا؟ إنما الأعمال، وإن كان قد تواتر في بعض أجزاء إسناده، قالوا في وسطه. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ الخامس، ويحتاج منكم إلى يقظة شوية. بسم الله. يقول رحمه الله: ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون، وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو أي المتواتر، هذا بيان للحد، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره. الكلام عن هذا المقطع من شقين، شرحه والتعليق عليه من شقين، سأشرحه من الشق الأول من حيث الإجمال، ثم آتي إلى ما يتعلق بالتفصيل. فالشق الأول قوله: ومنه المتواتر، أي من المشهور، في تحت هذا النوع، نحن في نوع إيش؟ المشهور. من المشهور ما يكون متواترا، ما يكون ماذا؟ متواترا. قال السخاوي في فتح المغيث، قال شيخنا، يقصد ابن حجر: إن كل متواتر مشهور، إن كل متواتر مشهور ولا ينعكس، يعني ليس كل مشهور ماذا؟ متواترا. قال السخاوي: يعني فإنه لا يرتقي، لما قال كل متواتر مشهور قال لا يرتقي للتواتر إلا بعد الشهرة. إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الشهرة. نعم. قوله: المعروف في الفقه وأصوله، سيأتي الكلام، لكن نعلق على قوله: ولا يذكره المحدثون وهو قليل إلى آخره. جاء في أصل أصله مقدمة ابن الصلاح. ماذا قال ابن الصلاح؟ تأمل معي هذا لأننا نحتاجه. يقول ابن الصلاح: ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه، يعني الخطيب، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. ومن سئل، يعني لو جاء لحافظ وسئل، ومن سئل عن إبراز مثال لذلك فيما يروى من الحديث، يعني مما تحقق فيه هذا الشرط، أعياه تطلبه، انتهى. وهذا الكلام اختصره الحافظ النووي أيضا في أصل هذا الكتاب الإرشاد دون آخر كلام ابن الصلاح ومن سئل عن إبراز مثال. يقول الحافظ السخاوي في شرح التقريب معلقا على قول ابن الصلاح: ففي كلامه، يعني الخطيب، ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. قال: يعني اتبع فيه غير أهل الحديث من هم؟ قال: يعني كأبي بكر الباقلاني، كأبي بكر الباقلاني، انتهى. عرفنا إذن، فهمتم هذا المقطع؟ هذا من حيث ماذا؟ الإجمال. نذلق الآن إلى ما يتعلق بالتفصيل، وهذا هو الشق الثاني. هذا الشق متعلق بقوله: المتواتر المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون. جاء في أصله الإرشاد: ولا يذكر أهل الحديث هذا الاسم. وابن الصلاح يقول: لا يذكرونه، يعني أهل الحديث، لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص. ثم بين المصنف، وكذا تبعا لابن الصلاح، حد المتواتر عنده أو عندهما، ما نقله من يحصل العلم ضرورة عن مثلهم من أول بصدقهم ضرورة من عن مثلهم من أوله إلى آخره. يقول السخاوي في شرح التقريب معلقا على قول النووي هنا: وهو ما نقله من، أي من لم يتقيد فيهم، في هؤلاء الرواة لم يتقيد، أي لم يجعل قيودا في هؤلاء النقلة، من لم يتقيد فيهم بعدد ولا عدالة ولا إسلام، ولكن لكثرتهم يحصل العلم بصدقهم ضرورة. يقول السخاوي: لا نظرا، يعني لا يحتاج إلى بحث، بحيث يقول: يشترك فيه العامي وغيره عن مثلهم من أوله، أي أول الإسناد إلى آخره، أي في حصول العلم ضرورة لا في العدد، انتهى. وهنا بارك الله فيكم أمور وفروع مهمة تتعلق بهذه القضية المهمة والدقيقة والخطيرة. لهذا الكلام على هذا الشق أتكلم عنه من فروع حتى تفهمون ترتيبا للمعلومة فقط. الفرع الأول أقول: اعلم وفقك الله لهداه أن المتقرر لدى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالح وأئمة الهدى والدين من التابعين وتابع التابعين وعلماء الملة والدين، أن المتقرر عند هؤلاء السلف الصالح خير القرون، أنه إذا صح الحديث وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اعتقدوه وعملوا به. افهم هذا، افهم هذا لأهميته فيما يأتي. أدلة هذا الأصل الذي ذكرته والتقرير الذي أشرت إليه أدلته هي أدلة أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، في أي باب؟ في باب قبول خبر الواحد في جميع أبواب الدين وشعبه عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا. أدلة هذا التقرير هي أدلة أهل السنة في أبواب ماذا؟ خبر الواحد. ذلك أن حجية السنة النبوية المباركة حجيتها مرتبطة بحجية خبر الواحد، ذلك أن أغلب السنة المطهرة أو أن أغلب السنة المطهرة هي أخبار آحاد، فمن أنكر حجية خبر الواحد يكاد ينكر حجية السنة المطهرة بكليتها. لست هنا في هذا الدرس في مقام سرد أدلة أهل السنة الفرقة الناجية على حجية خبر الواحد، ذلك أن جماعة من الأئمة قد أفاضوا في ذكر أدلة حجية خبر الواحد، ومن هؤلاء الأئمة شيخ الإسلام الإمام الهمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي رحمه الله ورضي عنه، حيث عقد في كتابه العظيم الذي قل له نظير كتاب في كتاب الرسالة، عقد فصلا مطولا عن خبر الواحد، وهو أعني هذا الفصل ساقه عبارة عن حوار وسؤال سائل عن خبر الواحد، وفي أثناء ذلك أورد الحجية على خبر ماذا؟ على تثبيت خبر الواحد وحجيته، وطال رحمه الله وغفر له وجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذكر من الأدلة وأطال في الإيراد بما يقطع حجة كل مخالف، فرحمه الله. إلى أن قال بعد الإيراد والاستطراد وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث: يكفي للعاقل المؤمن الذي رضي بالله ربًا وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، يكفي بعض هذا منها، كيف بها كلها؟ ثم قرر الحق في هذه المسألة مما كان عليه سلف الأمة الصالح، فقال: أعني الإمام الشافعي: ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا، وسلفهم من تقدمه من التابعين والصحب الكرام رضي الله عنهم إلى يومه الذي يحكي فيه، قال: ولم يزل سبيل سلفنا والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكي لنا عنه من أهل العلم بالبلدان، ثم أورد جماعة كبيرة وكثيرة من الأئمة، ومنهم قال سعيد وعروة والقاسم بن محمد وغيرهم يثبتون بخبر الواحد السنة. ثم قال: ووجدنا محمد بن جبير بن مطعم ونافع بن جبير بن مطعم ويزيد بن طلحة ابن ركانة ومحمد بن طلحة ابن ركانة ونافع بن عجير ابن عبد يزيد وأبا أسامة ابن عبد الرحمن وحميد ابن عبد الرحمن وطلحة ابن عبد الله بن عوف ومصعب ابن سعد بن أبي وقاص، وسمى عددا، قال: وغيرهم من محدثي أهل المدينة كلهم يقولون حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فنثبت ذلك سنة. قال: ووجدنا عطاء وطاووسا ومجاهدا وابن أبي مليكة وعكرمة ابن خالد، وذكر جمعا، ومحدثي المكيين. ووجدنا وهب بن منبه باليمن هكذا، ومكحولا بالشام هكذا، وعبد الرحمن بن غن والحسن وابن سيرين بالبصرة والأسود وعلقمة والشعبي بالكوفة، ومحدث الناس وأعلامهم بالأمصار، كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والانتهاء إليه والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عمن فوقه، ويقبله عنه من تحته. ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه، بأنه لم يعلم في فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته، جاز لي أي أن أقول ذلك. لكن يقول: ولكن أقول، شوف الورع، لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم. ومن هؤلاء الأئمة أيضا أمير المؤمنين في الحديث وشيخ الصناعة الإمام المبجل أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له وأعظم درجته في عليين، حيث عقد كتابا خاصا في جامعه الصحيح أو في الجامع الصحيح بعنوان أخبار الآحاد، وأول باب فيه باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، كل هذا في الباب. وقال في تبويبه بعد ذكره لبعض الآيات قال: وكيف بعث النبي عليه الصلاة والسلام أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. قال الكرماني رحمه الله معلقا على كلام الإمام البخاري الأخير هذا، قال: فائدة بعث الآخر بعد الأول ليرده إلى الحق عند سهوه، ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد. يقول الكرماني: وهو استدلال قوي لثبوت خبر الواحد من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن هي سنة سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها أصحابه رضي الله عنهم من بعده، لأن خبر الواحد لو لم يكفي قبوله ما كان في إرساله معنى. وقد نبه عليه الشافعي أيضا، أي بما تقدم انتهى. وفي صحيح الإمام البخاري من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر، سعد يحكي لعبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك، أي عما حدثه به سعد، فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره، يعني اكتفي بخبره. وهذا فيه تقرير من عمر رضي الله عنه لهذا الأمر العظيم وهذه السنة المباركة. من الأئمة أيضا فقيه العراقين الإمام أبو العباس أحمد بن عمر ابن سويج البغدادي، قال الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية: قول إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج رحمة الله عليه أو رحمه الله، قال: ذكر أبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني في جوابات المسائل التي سئل عنها بمكة فقال: الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا وعلى كل حال، وصلى الله على محمد المصطفى وعلى الأخيار الطيبين من الأصحاب والآل. سألت في الكتاب المنزل والسنة سألت أيدك الله تعالى بتوفيقه بيان ما صح لدي وتأدى حقيقته إلى مذهب السلف وصالح الخلف في الصفات الواردة في الكتاب المنزل والسنة المنقولة بالطرق الصحيحة بروايات الثقات الأثبات عن النبي عليه الصلاة والسلام بوجيز من القول واختصار في الجواب. طلب ما يتعلق بنصوص الصفات، يريد جوابا في هذا ما كان عليه السلف وصالح الخلف، لكن في جواب ماذا؟ مختصر. قال: فاستخرت الله سبحانه، الزنجاني يقول: فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجبت عنه بجواب بعض الأئمة الفقهاء، وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج رحمه الله، وقد سئل مثل هذا السؤال، يعني اكتفى بجوابه، فقال: أقول وبالله التوفيق، حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى وعلى الأوهام أن تحده إلى أن قال. وقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضين والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زماننا هذا، أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله وفي صفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات، يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منها كما ورد وتسليم أمره إلى الله تعالى كما أمر. هكذا يحكون هذا التقرير عن السلف الماضين. قد لا تستوعب لماذا أذكر هذا، أذكره لما سيأتي من فروع آتية. من هؤلاء الحفاظ أيضا والعلماء الذين قرروا هذا المذهب الحق الحافظ العلامة أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وساق أدلة كثيرة في هذا، ثم قال: لا يختلف اثنان في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث من بعث من رسله إلى الآفاق لينقلوا إليهم عنه القرآن والسنن وشرائع الدين، إنك تقدم أهل كتاب قوما أهل كتاب، كما في حديث معاذ وغيره من الرسل الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام، ينقل عنه القرآن والسنن وشرائع الدين، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يبعثهم إليه يعني إلى تلك الديار ليشرعوا لهم دينا لم يأتي هو به عن الله تعالى، يبلغوا عنه ما أوحي به إليه. فصح بهذا كله أن كل ما نقله الثقة عن الثقة مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة ففرض قبوله والإقرار به والتصديق به واعتقاده والتدين به. كل هذه الألفاظ للتأكيد على ضرورة ماذا؟ القول بهذا واعتقاده والإفتاء به والعمل به وماذا؟ ونشره في الناس. وبرهان آخر قال: وهو أنه قد صح يقينا وعلم ضرورة أن جميع الصحابة أولهم عن آخرهم قد اتفقوا دون اختلاف، كل الصحابة دون اختلاف من أحد منهم ولا من أحد من التابعين الذين كانوا في عصرهم، على أن كل أحد منهم كان إذا نزلت به النازلة سأل الصاحب عنها، سأل صاحبه يعني صاحبه أو الصاحب عنها، وأخذ بقوله فيها، وإنما كانوا يسألونه عما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الدين في هذه القصة يعني الحادثة، ولم يسأل قط أحد منهم إحداث شرع في الدين لم يأذن به الله تعالى. ما رأيك؟ إيش تقول؟ ماذا تخترع لنا؟ لا، يسألون ماذا تعرف في هذا عن رسول الله، عليه الصلاة والسلام. وفي البخاري: ألا تعلمون أن عمر بن الخطاب وكان صاحبه يتناوبان على الرعي هذا يوم وهذا يوم، فكان إذا لقي هذا كان جالسا مع رسول الله استقبله صاحبه يسأله عن ماذا أو بماذا حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذه عنه ويسلم به. ولهذا قال أنس رضي الله تعالى عنه وقد لما روى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له أحدهم: أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا؟ رضي الله عنه غضبا شديدا، فقال: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يحدث بعضنا عن بعض ولا يكذب بعضنا بعضا، ولا يكذب بعضنا بعضا. ثم قال عن ابن حزم: وهذا وهكذا كل من بعدهم جيلا فجيلا لا نحاشي أحدا، كلهم، إلى أن قال: فصح بهذا إجماع الأمة التي قال عنه وأشار إليه الإمام من؟ الشافعي. قال: فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة، حتى هؤلاء يستدلون بأحاديث أيضا وآحاد. يقول: والقدرية: حتى حدث متكلم المعتزلة بعد المئة من التاريخ فخالفوا الإجماع في ذلك، إلى أن قال: وقد صح الإجماع من الصدر الأول كلهم، نعم، وممن بعدهم على قبول خبر الواحد، لأنها كلها راجعة إلى ما كان في معناه، وهذا برهان ضروري، وبالله التوفيق. ومن أعظم الأئمة كلاماً واسترسالاً ونقداً وبياناً الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفذ الصواعق المرسلة، فقد عقد فصلاً بديعاً نافعاً قال فيه ابتداءً: ومما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة، ثم ساقها مطولة في صفحات طوال رحمهم الله أجمعين. لعل هذا القدر من التدليل على هذا التقرير للفرع الأول كفاية، أقول لعل في هذا القدر المنقول عن العلماء والأئمة كفاية في إيضاح تقرير هذا الفرع الأول. تقرر هذا عندك أو عندك شك فيه؟ الفرع الثاني تقدم عندما تكلمنا عن صفة ما يتعلق بالجرح والتعديل في نوع مضى في هذا الكتاب، أن الكلام في الرجال والأسانيد والتفتيش عن أحوال أهلها إنما انتشر بعد فتنة مقتل عثمان الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله تعالى عنه. ذكرنا هذا، وقد ظهرت بعض الفرق حينها كالخوارج، ثم بعد ذلك القدرية والرافضة وغيرهم، وتكاثرت هذه الفرق، تكاثرت بعد انقضاء المئة الأولى كما أشار إليه الحافظ ابن حزم وقرره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى الكبرى وغيره. فظهرت الجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرها، وهكذا تناثر وتطاير شر هذه الفرق الضالة، تناثر هذا الشر في أماكن شتى وبلدانا عدة، وأحدثت فتن عظيمة، وأحدثت هذه البدع التي أحدثوها أحدثت أيضا فتنا عظيمة بين المسلمين، ففرقت وشرذمت كثيرا منهم. ولست هنا في مقام بسط وتفصيل التشرذم الحاصل والواقع بسبب نشوء هذه الفرق، لكن أردت بهذا التذكير والربط أن أوطئ لك بأن تعلم أن شر وكيد هذه الفرق لم يقف عند حد معين، ما وقف عند حد معين، بل زاد ونما وكبر. ومن أعظم أسباب ازدياده ونمائه تلبس بعض هؤلاء المبتدعة تلبسه بثوب العلم، بثوب ماذا؟ العلم، وكلامه في العلم، فأدخلوا في علوم الشريعة ما ليس منها، ما ليس منها. ومع هذا تصدى لهم أئمة السنة، تصدوا لهؤلاء الدخلاء وسلكوا في نقض باطلهم والرد عليهم مسلكين. لو قلت لك ما هي مسالك أئمة الدين فيما يتعلق ببيان باطل هذه الفرق وأربابها، يجب أن يكون جوابك حاضرا أنهم سلكوا معهم في هذا الباب مسلكين. المسلك الأول مسلك الرد والكشف والبيان لهذه الأباطيل، مدعمين البيان والرد، مدعمين بيانهم وردهم بالأدلة والحجج والبراهين من الوحيين وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. ويمثل هذا جملة من الكتب، فلك أن تنظر كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام، وكتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد، وكتاب خلق أفعال العباد للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وكتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي ورده على بشر المريسي وغيرهم مما دار في هذا الفلك. أنا أضرب بعض الأمثلة لهذه الكتب التي تصدى بها أئمة السنة والعلم لهؤلاء الدخلاء الملوثين المشككين. المسلك الثاني تقرير الحق مع تضمين نقض الباطل، تقرير الحق مع تضمين نقض الباطل. يظهر في هذه المؤلفات تقرير أئمة السنة للحق، بيانهم وتقريرهم للحق فيه هو تضمين للرد على من خالف الحق المذكور بأدلته. ومن أمثلة هذه المؤلفات وهي كثيرة كتاب الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل أصول السنة، وكتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم، وكتاب السنة للإمام محمد بن نصر المروزي، وكتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة، وكتاب الشريعة للإمام الآجري، وغيرها كثير. وقد بين هذا وأوضحه في تصدي أئمة العلم لهؤلاء الدخلاء شيخ الإسلام رحمه الله بكلام نفيس في الفتاوى الكبرى، فقال: إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات، صفات الله تعالى، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله، حتى إنه لما جمع الناس العلم وبوبوه في الكتب فصنف ابن جريج التفسير والسنن، وصنف معمر أيضا، وصنف مالك بن أنس، وصنف حماد بن سلمة، وهؤلاء من أقدم من صنف في العلم، صنفوا في هذا الباب. فصنف حماد بن سلمة كتابه في الصفات كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم. وقد قيل إن مالكا إنما صنف الموطأ تبعا له، تبعا لحماد، وقال، يعني الإمام مالك، وقال جمعت هذا الموطأ، يعني جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل. قال شيخ الإسلام: حتى إنه لما صنف الكتب الجامعة صنف العلماء فيها كما صنف نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وصنف عبد الله ابن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وصنف عثمان ابن سعيد الدارمي كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وكتابه في النقد على المريسي، وصنف الإمام أحمد رسالته في إثبات الصفات والرد على الجهمية، وأملى في أبواب ذلك حتى جمع كلامه أبو بكر الخلال في كتاب السنة، وصنف عبد العزيز الكناني صاحب الشافعي كتابه في الرد على الجهمية، وصنف كتب السنة في الصفات طوائف مثل عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق وأبي بكر الأثرب وخشيش بن أصرم شيخ أبي داود ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبي بكر بن أبي عاصم والحكم بن معمد الخزاعي ولأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي أحمد العسال وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني كتاب الصفات وكتاب الرؤية، وأبي عبد الله بن مندة وأبي عبد الله بن بطة وأبي قاسم اللالكائي وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم، انتهى. تفهم من هذا كيف تصدى أئمة السنة والعلم لهذه النابتة السوء في خضراء الدمن. وهنا أشير بارك الله فيكم إلى أمر له صلة بهذا، إلى أن تناقص وضعف علم الحديث، تناقص وضعف علم ماذا؟ الحديث. هذا التناقص وهذا الضعف استغله هؤلاء المبتدعة، استغله هؤلاء المبتدعة من ورثة تلكم الفرق التي نشأت ممن ذكرنا آنفا، وبخاصة المعتزلة والأشاعرة الكلابية والماتوريدية، فأدخلوا لوثتهم الكلامية في بعض علوم الشريعة وفي بعض الفنون مع تفاوت في تلك الفنون من حيث الدخول وإدخالهم فيها، وبخاصة مما أعملوا لوثتهم فيه علم أصول الفقه. مع الأسف الشديد، مع أن إمام الصنعة في هذا الفن الإمام الشافعي رحمه الله بريء كل البراءة مما أحدثه المتكلمون أهل الكلام في هذا الفن العظيم والمهم جدا. ولست هنا في مقام بيان نشأة ومراحل التصنيف في علم أصول الفقه، فهذا محله في غير هذا المكان، ولست هنا أيضا أن أتكلم عن أثر وطريقة المتكلمين في تناولهم لهذا العلم، لأن هذا قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم وبينوه، فلينظر ذلك في مظانه. لكن أنقل بعض شيئا يسيرا يعني تستدل به على غيره مما يدل على تأثير علم الكلام على كتب أو من كتب، على كتب أو من كتب في علم أصول الفقه. من هذه الأقوال استمع إلى قول الحافظ أبي سليمان الخطابي في مقدمة معالم السنن، ماذا قال؟ رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحد منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، كل محتاج إلى صاحبه، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. قفر، ما فائدة تجعل أساسا ولا تبني؟ سيتحول بعد زمن إلى خراب، ها؟ وترتاده ماذا؟ الحيوانات والضالة. قال: ووجدت هذين الفريقين على ما بينهم من التداني في المحلين والتقارب في المنزلتين وعموم الحاجة من بعضهم إلى بعض وشمول الفاقة اللازمة لكل واحد منهم إلى صاحبه إخواناً متهاجرين، مع حاجتهم إلى بعض إخواناً متهاجرين، وعلى سبيل الحق بلزوم التناصر والتعاون غير متظاهرين مع الأسف. فأما هذه الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وقتهم الروايات تطلبهم وحرصهم وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سرها ولا يستخرجون ركازها وفقهها، إلى أن قال: وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذهبهم التي مذاهبهم التي ينتحلونها. وأطال رحمه الله تعالى الوصف والكلام في هذا، ثم قال: ولكن أقواما عساهم استوعروا طريق الحق، أقواما استوعروا طريق الحق واستطالوا المدة، سرعة سرعة بيبغون بسرعة بسرعة، نعم في عجلة دائما، واستطالوا المدة في درك الحظ وأحبوا عجالة النيل، فاختصروا طريق العلم، استوعروا طول هذه الطريق وما تحملوا. قال: واقتصروا، اختصروا طريق العلم واقتصروا على نتف، نتف على نتف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقه، سموها عللاً واجعلوها شعاراً لأنفسهم في الترسم برسم العلم، يعني يريد أن يتزيى بزي العلم ويترسم خطى أهله فيتحذلق ببعض ألفاظ ومعاني أصول ماذا؟ الفقه، والترسم برسم العلم واتخذوها جنة عند لقاء خصومهم. ماذا تعرف عن الخاص؟ ما معنى العام؟ ما معنى دلالة المفهوم؟ عند لقاء خصومهم ونصبوها دريئة للخوض والجدال ليسدوا عورتهم ويستروا سوءتهم التي هي مبنية كلها على الجهالة، يتناظرون بها، هذه الحروف المعاني النتف، يتناظرون بها ويتلاطمون عليها، وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز. إذا ما رأوا أحدهم يقطع حجة الآخر بمثل هذه السفسطة قال الجهلاء: هذا حاذق عنده علم. شوف ألجم زيدا وألجم ماذا؟ عمرا. وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق والتبريز، فهو الفقيه المذكور، فهو الفقيه المذكور في عصره والرئيس المعظم في بلده ومصره، فجأة يتقلد منصبا عاليا فيفتي الناس ويسأل بغير علم فيفتي فيضل ويضل، قال: انظر إلى هؤلاء مساكين الذين استوعروا الطريق واختصروه هذا، وقد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة، قد دس لهم الشيطان حيلة لطيفة وبلغ منهم مكيدة بليغة. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. فقال لهم: هذا الذي في أيديكم من النتف التي جمعتموها في معاني أصول الفقه، هذا الذي في أيديكم علم قصير وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية حتى تكون علما ماذا؟ مبرزا. فاستعينوا عليه بعلم الكلام، أو فاستعينوا عليه بالكلام. أدخل لهم ماذا؟ دس لهم هذا في هذا الذي أنتم فيه قليل، بضاعة مزجاة لا تبلغ بكم العلم منزلة عالية ولا أن تكونوا مفتين. أدخلوا استعينوا عليه بماذا؟ بالكلام. وصلوه بمقطعات منه، تحذلقوا وزيدوا وانقصوا منه ولوثوا العلم بالكلام والسفسطة. وصلوا بمقطعات منه واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر. يقول الخطابي رحمه الله بعد أن نفث فيهم إبليس وجنده فيهم هذا، قال: فصدق عليهم ظنه وأطاعه كثير منهم واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. من هم؟ هم أهل الفرع الأول. فيا للرجال والعقول أنى يذهب بهم وأنى يخدعهم الشيطان عن حظهم وموضع رشدهم، والله المستعان. عرفت كيف دخل عليهم سواء من فريق أهل الفقه والنظر ولا هؤلاء أهل الحديث الذي لا عناية لهم بهذا الفقه أيضا؟ عرفت دخل عليهم من هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل آخر، وهو يتكلم عن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، أما يخوض هذا أهل الأصول وبعض الكاتبين فيه؟ يتكلم عن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. قال: وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث، تقسيم الكلام إلى حقيقة وماذا؟ ومجاز. فهذا التقسيم اصطلاح، هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة. انتبه، لا تذهب إلى ما ذهبوا إليه، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية، يعني تأويلها وبيانها وإيضاحها. قال الإمام ابن تيمية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها. نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة وهذا مجاز. يقول: فقد تكلم هذا البصري وهو رأس في الاعتزال كما سيأتي بحول الله. يقول ابن تيمية: فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث. والغالب أنه كان، يعني دخوله والكلام فيه والخوض فيه وإيراده، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، لا تكاد تجد كتابا إلا ويتناول هذا. فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف، يعني جهل السلف هذا. أنت تجهل السلف، جهلوا وأنت قد علمته، فتسرب إليك مما سربه الشيطان الذي أشار إليه من؟ الحافظ الخطابي آنفا فيما نقلناه عنه. يقول الإمام ابن تيمية: وهذا الشافعي هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه، لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير له وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز. إذن ما تناول أهل العلم هذا؟ إذن هذا مما أدخلوا عليكم من؟ هؤلاء المعتزلة وأفراخهم من المتكلمين. ثالث المنقولات، هذا أحد أئمتهم، أبو المعالي الجويني، فقال في كتابه البرهان في أصول الفقه، وهذا الكتاب يعتبر مصدرا مهما لمن جاء بعده في هذا الباب، أعني في باب ماذا؟ الأصول. قال الجويني في البرهان متعقبا قول من قال، وأورد كلامه، قال: وأما ما ذكره من الاستشهاد بالعلة، هذا من النتف التي أشار إليها الخطابي ها، وسموها عللا. قال: وأما ما ذكره من الاستشهاد بالعلة والمعلول في المعقول فما أبعدهم عن ذلك، وهو عمدة صناعة الكلام. يعترف أنه عمدة صناعة الكلام، والذي انتهى إليه اختيارنا بعد استيعاب معظم العمر في المباحثة في المعقول والعلة وفيها ولا ما فيها ها، والذي انتهى إليه اختيارنا بعد استيعاب معظم العمر في المباحثة، مع الأسف ضاع العمر، أنه ليس في العقل علة ولا معلول. لا إله إلا الله، انظر كيف أنه اعترف بأنه استوعب معظم عمره في مباحث العلة والمعلول في المنقول، وهو يعترف أنه هذا هو عمدة صناعة الكلام، يعني ليس من العلم هذا الذي تبحث فيه. نقل رابع عن أحد أساطين الأصوليين أيضا، أبو حامد الغزالي صاحب المستصفى في أصول الفقه، له كلام تكلم واعترف هو به. لماذا أدخل يعني مسائل كلامية في علم أصول الفقه؟ هو يعترف أنه أدخلها، هي ليست من الأصول، هو يعترف أنه أدخلها في الأصول وهي ليست منه، إنما هي من مباحث الكلام، علم الكلام. يقول رحمه الله في المستصفى في المجلد الأول في الصحيفة العاشرة، قال: أعلم أنه لما رجع حد أصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد، يعني حد الأصول، على ثلاثة ألفاظ: المعرفة والدليل والحكم. فقالوا، فجاء بهش بكلام كثير حول هذه الألفاظ ومعانيها، ثم قال بعد أن نقل كلامهم، قال: وذلك مجاوزة، يعني هذا الكلام الذي قالوه في هذه المعاني كله، قال: ذلك مجاوزة لحد هذا العلم وخلط له بالكلام. هو يقول هذا الذي قالوه هو خلط له بماذا؟ بالكلام. وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين. ليش أكثر؟ مع أنه يعني مجاوزة لحد هذا العلم، لا يدخل في العلم هذا ولا في حده ولا في كنهه، ليش تجاوزوا وخلطوه؟ وإنما أكثر فيه المتكلمون من الأصوليين لغلبة الكلام على طبائعهم، لغلبة الكلام على طبائعهم. يعني يقولون: زيح جبل ولا تزيح طبيعة. ها؟ خلاص تتبع طبيعة، ما يعرف يمشي لازم يخرج، لازم يخرج، ما يستطيع. قال: لغلبة الكلام على طبائعهم، فحملهم حب صناعتهم، وهي إيش؟ الكلام وعلم الكلام. فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة. أي صنعة؟ صنعة أصول الفقه. كما حمل حب اللغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول، وهذا ظاهر كذلك، إلى أن قال: وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر، إلى أن قال: هؤلاء قالوا على مزج الفقهاء، على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه مزجوها بإيش؟ بالأصول، لأنه غلب الطبع، هذا غلب فيمزج ما ليس منه فيه. يقول الغزالي بعده، قال: وبعد أن عرفناك إسرافهم، إسراف، وبعد أن عرفناك، هذا ما لا يرغب أن يظهر لكم هذه النقولات أولئك، ما لا يرغبون في إظهاره لكم. ولما تقول أن كثيرا ممن كتب في الأصول نعم وسلم من هذا قلة تلوث بالكلام والمتكلمين وبأدخلوا مسائل ليست هي من هذا العلم أصلا وهي أجنبية عنه، اتق الله يا شيخ، هذا طعن في العلماء. لا، هؤلاء الذين طعنوا في العلم، هؤلاء الذين أدخلوا في العلم ما ليس منه، هؤلاء الذين شوهوا العلم باعتراف أساطينهم. يقول الغزالي أبو حامد رحمه الله: وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط. شوف، يعترف الآن على نفسه، سيعترف هو الآن على نفسه. فإن لا نرى أن نخلي هذا المجموع المستصفى، إنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، يعني لن أستطيع أن لابد أدخل فيه، لن نخلي، لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه، لأن الفطام عن المألوف شديد. هو يعترف ما يستطيع أن يفطم نفسه حتى هو، لأن الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة. ما ألف هذا أن يكون هكذا مجردا، هذا شيء غريب عليهم. عرفت؟ عرفت؟ هذا أحد ماذا؟ أعمدة من كتب في هذا الفن. وآخر نجم الدين الطوفي، يا أهل الأصول تعرفون هذا، فقال رحمه الله الطوفي نجم الدين في شرح مختصر الروضة، قال قوله: أما الأصولي وغير الفروع، أما الأصولي غير الفروع، صاحب الروضة يقول، يقول الشارح الطوفي أي العالم بأصول الفقه دون فروعه، ككثير من الأعاجم تتوافر دواعيهم على المنطق والفلسفة والكلام. تعلموا هذا في بلدانهم وأخذوه، ومن أوائل ما أخذوه الفلسفة والمنطق وماذا والكلام، على أنها علوم مهمة. يقول الطوفي: فيتسلطون به، بالمنطق وبالفلسفة وبالكلام، وبعض الطلبة يلهثون يرغبون دراسة المنطق، مع الأسف إيش تبحث؟ ما في خير. فيتسلطون به على أصول الفقه، إما عن قصد أو استتباع لتلك العلوم العقلية، لأنه خلاص ألفوها كما قال الغزالي رحمه الله، الفطام صعب عن المألوف شديد. قال: ولهذا جاء كلامهم فيه عريا عن الشواهد الفقهية المقربة للفهم على المشتغلين، ممزوجا بالفلسفة. هو يعترف حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه، جعله في مقدمات هذا العلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هذا البلاء؟ ما هذا التسلط؟ ما هذا يعني الاستماتة في تلويث علوم الشريعة؟ هو كما قلت لكم، ما وقف بلاؤهم ولا شرهم ولا تطاير يعني وسخ عقائدهم عند حد، تناول علوما كثيرة ولا زالوا إلى يومنا هذا يفعلون ويتآمرون ويكتبون ويؤلفون إلى الآن. قال: ممزوجا بالفلسفة، حتى إن بعضهم تكلف إلحاق المنطق بأوائل كتب أصول الفقه لغلبته عليه، واحتج، ما حجته بالإلحاق؟ بأنه من موارده، يعني من موارد أصول الفقه كما ذكر في صدرها في هذا الشرح. فتركوا، يقول الطوفي، فتركوا ما ينبغي وذكروا ما لا ينبغي. تركوا ما ينبغي وذكروا ما لا ينبغي. كم لنا ساعة؟ وكم قربنا ساعتين يعني. طيب نقف عند هذا، هنا تنبيهان نقف إن شاء الله عنده نكمله، وتعالوا نشيطين بارك الله فيكم اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.